إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خاطرتنا قبل أن نسمع درسنا في مواصلة العمل، فإن النفس إذا تابعت العمل ثم رأت المتعة ولو جاءت من جهة الشرع مثل العيد والاجتماع له والنحر والطعام والشواء ونحو ذلك، يحصل لها بعدها فتور وتظن أو تقنع نفسها ضجرا أنها حصلت المقصود. خلاص 10 أيام تابعنا العمل الصالح ثم جاء العيد صوم عرفة، خلاص لا، ما نحن إلا مسلمون متبعون لقول الحي القيوم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فتابع إسلامك المقتضي ملازمة عمل الخير والطاعة والتقوى حتى الموت. فالإسلام ليس دين مواسم، الإسلام دين حياة. قل إن صلاتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله. فليس كما يقول بعض العامة، يا أخي خلاص سأل ربك سأل دينك، كل شيء كل شوي تسبيح قرآن. نعم أبد، كلها لله، حتى إذا تنزهنا اجعل ذلك لله. سبحان الله، ملكك تلك الحسنة وانت قاعد مع أهلك على البحر في معزل عن الرجال في جلسة لا إثم فيها ولا منكر ولا موسيقى، وتتعاطى أشياء مباحة في أجر. نعم في أجر، ما دام أنك قصدت بإخراج أهلك لهذه النزهة العمل بعموم قوله تعالى تنظر إلى الزوجة حسنة، الملائكة تقول حسنة الزوجة، السيارة من معك الزوجة حسنتها جاهزة بالعلم، والشي يعاشرهن بالمعروف، الأولاد وراء من وصلها وصلته، هذول أولادك رحمك من أرحامك، فأن تصلهم بتمتيعهم بالمعروف فتؤجر على هذه الصلة. من يستحضر هذا؟ قليل، ولا يعقل ذلك إلا العالمون. رجل رفع لقمة إلى فيه من لذتها أسرع في أخذها، لا أجر له ولا إثم عليه، لأنه مباح أن يتخير اللذيذ من الطعام، ولا ينافي ذلك الصلاح، كما مر معكم في تفسير سورة الكهف، فليأتكم إيش أيهم فلينظر أيهما أزكى طعامه، فيجوز للصالح يرمي بصره كذا في المطاعم بالقرائن كذا، هذا شكل مطعم لذيذ بأخذ منه، ما يعاب عليه، يقول إيش هذا صاحب دنيا هذا. لا، لكن مع ذلك لا يؤجر حتى ينوي بهذا اللقمة يتقوى على طاعة الله وينفذ أمر الله أنه لا يمتنع الطعام حتى يموت، هذه حسنة أخرى. يقول إذا امتنعت الطعام مت، والله نهاني عن أن أهلك نفسي، فيتناول بهذه النية طاعة الله ألا تنقطع به الحياة. وهذا لا شك لعله أظهر إذا قام مقتضاه جائع جدا، لكن على الأقل أن ينوي التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن تابع العمل يا أخي، تابع العمل، وها أنت تتابع أفضل الأعمال التي كان يتمنى السلف أن يموتوا عليها، فحضرت إلى حلقة العلم. فكان ابن مبارك يقول: أتمنى أن أتوفى وأنا في حلقة علم، يعني أو أدرس كتابا وأقرأ، ثم يأتيني ملك الموت ويقبضني وأنا أطلب العلم. هذا معنى كلامه رحمة الله عليه. ثم إنه مما يؤدي إلى الفتور في عباداتك صداقاتك. في صديق يعلمك الفتور عن العمل، كل ما تكلمه منك إرفاه، يلا قهوة، يلا شاي، يلا في المحل الفلاني في كيكة لذيذة خلينا نروح نجيبها. وش هذا؟ احنا بائم خلقنا للمطاعم والمشارب، عندنا مهام، هذه المطاعم وسيلة ليست غاية. هذا الذي ينزل بك إلى الدرجة الأرضية ابعد عنه أو علمه. ينزل بك إلى الدرجة الأرضية، قد يتفق وقت فراغ لك وله وتحتاجون، هذا لا مانع، لكن تشعر أنه يريد من هذا كل الأوقات قيل وقال وطعام وشراب ولذائذ. ما دخلنا الجنة، هذا الجنة هي دار تنعيم، احنا دار عمل، احنا دار عمل. ومن أسباب ذلك الفتور المشاكل البيتية، يفتر، تتعدى عليه الزوجة بلسانها، تتمرد بفعالها فلا تخدم إلى آخره، فيفتر. يا أخي أنت كما قال شيخنا بن باز: ما تزوجت حورية عين عربا أترابا تتعرب لزوجها حتى لا تغضبه، ما دخلت الجنة، أخذت الحورية للسنة بعد. اصبر، ما هي قدامك حورية. النبي قال إيش؟ دهرها تعيش بها وهي تتعامل معنا على عوج. كيف نعمل مع هذا أنه معوج؟ نعم، إذا جيت حطه مثلا في مكان مستقيم تبتعد عن ذاك المكان، تقول لا يصلح محل له هذا المكان المستقيم، تحطه في مكان مناسب له. إذا بتحفظه في مكان، تحطه مكان ضيق مستقيم ما يجي معك. بالضبط تعامل مع هذه المرأة مثل هذا، لا تعامل بها إلا وبها عوج، ما تستقيم على حال. فإذا ما تعاملت هكذا ستكون سبب في فتورك عن عبادتك، سبب في شرودك، شرود ذهنك. إذا كنت فقيه وذكي تفهم المسائل، شرود ذهنك عن الاستنباط وتحصيل ما تحتاجه إلى أمور آخرتك. كم جهجر النبي نساءه في النفقة أمامها النساء، يعني هو وهو حاله أمامهم ولا يخفي عليهم شيء. قال: يا رسول الله وسع علينا، ويا رسول الله ضجر، حتى هجرهن شهرا. وفي صحيح البخاري: كانت إحداهن تهجره إلى الليل، نساء. فمن لم يستوعب هذا العلم عاش بضنك مع بيته وفتر عن العبادة حتى يفهم هذه الحقيقة. داريها إيش؟ تعيش بها. ومن أسباب الفتور في العبادة ضعف الإخلاص. الإخلاص يجعل لك لذة في العبادة، حتى ترق عينك وتبكي وتتلذذ بالعبادة بالإخلاص. إذا جئت للدرس أنه ترفع الجهل نفسك، تقرب الله حتى الله يرضى عني، اللهم عني على مرضاتك، اللهم عني عن نية، تعالج النية. فإذا أخلصت تلذذت، إذا تلذذت في العبادة استمرت عليها. لكن طلبتها لدنيا، يقول أجل حلقة أحسن، نقعد عند النساء وش أسوي، أشوف فضلاء وطيبين أسلم عليهم بعد الدرس وقد أفطر معهم وقد، وش النية هذه؟ أزيد مسائل لعل الله يرفعني بها عند الناس؟ لا، انتبه، ارفع الجهل عن نفسك تعبدا له. إذا ذقت طعم الإخلاص استمر على العمل، ما تنقطع عنه. أما دخلت النية وإن الدنيا وقد يفيدني هذا العلم في منصب في أعوذ بالله، تستعمل الدين للدنيا، هذا من أقبح الأمور عند الله. من كان يفعل هذا؟ في تشبه من؟ اليهود. ليش حسدوا النبي؟ قال شوف النبي أخذ منا دنيانا، صاروا الناس يروحوا له وتركونا، وحنا أهل كتاب، وحنا كانوا كنا رؤساء يرجعون الناس، جاء النبي المدينة ونحازوا له، حسدوه ولم يتبعوه. إذن هذا واضح، شفت واحد يحسد في العلم لأجل الناس، في فرق. غبطة موسى لما ارتفع عليه من نبي الله بكى، قال ارتفع لي فتى من هذه الأمة، أو كما قال بكى موسى، هذه غبطة، تمنى مكان النبي ولم يتمنى زوال، هذا جائز، يتمنى يزول، أعوذ بالله. هذا الذي يغثي بعض الناس تراه من أخلاق اليهود، يتمنى فلان خلاص يجيني الخبر، اتصل بواحد من طلابه يقول والله ما عاد صار أحد يحضر، ارتاح، وش الكلام هذا؟ اتمنى كذا، اتمنى يجيني الخبر انه فلان كما ذكر لي اخ اليوم غايب عنكم، قال والله كنت احسن النيه، اتصلوا بناس يقول ها كنا يعني لجنه مراقبه اطعمه في البلديه، ولا كل خمس ايام ما يجون اتصال، ها وكيف العدد؟ يقول طيب الحمد لله يجون، والله الطلبه لا زالوا يستفيدون. يجيك بعد فتره، ها كيف الحضور؟ قال بعدين فهمت من قرائن واشياء إنهم يريدون قلة الحضور. أعوذ بالله من هالخبث. إيش الخبث؟ يعني تستعمل الدين لأجل المفاخرة والرياسة، وتود أن تكون لك الصولة من أجل في 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 العلم، من أجل ترتفع والناس يحضرون، والناس مرض هذا، عالجة يا أخي نفسك، استغفر الله واذكر الموت والبلع. اي نعم، هذا ذكر لكم حقائق. اذا لا تتشبه باليهود يا اخي، تكون طلبك العلم لمصلحه الدنيا او رياء وسمعه، فيصبح العلم وبال عليك، ولا يشلك منه الا النصب والتعب ومفارقه الاهل واللذائذ في غير طائل. فارفع عن نفسك، ارتفع الى الروح العلويه، تطلب المعالي، الروح العلويه عالجها، ياكل روح السفلية، روح الشياطين وروح البهائم. نعم، إذا غير صاحبك، وما أهلك فلا علاج لهم إلا بالعلم. شردوا عن العلم يوم، حبب لهم مسائل، اطرح المسألة وانت في مجلس الشاي معهم، كما قال لنا شيخنا أو قال الشيخ العلامة الفقيه ابن عثيمين، قال نصحني عامي نصيحة، انتبه ترى هذه الأمة فيها خير، حتى عوامهم سبحان الله ما دام اتبعوا الرسول اتباع جملي تجد احيانا حكم على لسانهم، والله في حديث لكن ضعيف، لكن كأن واقع قدامي، يقول كيف يا الله ولا علم ولا حلم؟ قال اعطي امتك من حلمي وعلمي. طيب، فقال نصحني عامي، يقول ابن عثيمين الله يرحمه، قال لي يا بني في كل مكان احرص انك تنشر العلم، حتى لو في مسجد قهوه حط لك التمر صاحبك تفضل عندنا، انشر العلم، اذكر المسائل، طبعا لا على ان ترتفع وان عندي علم، لتفيد الناس، ترفع الجهل عنهم. قال عملت بهذه النصيحه، والشيخ صار يذكرها لنا، صار يذكرها بالحرم، كنا او يذكرها في مختلف الاماكن، انهم اثيروا المسائل، علموا الناس، علموهم في مجلس القهوه، خذ وحده تمره، قول لولا نهي النبي أبا أخذ ترى ثنتين عجبتني، ولو بدعابة نشر العلم، لولا النبي نهى عن القرن إلا بالإذن لا أخذتها، والله ها تأذن لي ترى بأخذ ثنتين فيه نهي، أول مرة أعرف العامة علمتها الآن أنه فيه نهي عن القرن، حتى مجلس القهوة. فنشرك العلم يخليك تثبت على الطريق، أما نشرك لأخبار الدنيا والثرثرة تضعف، فإن كثرة الكلام في المجالس غير ذكر الله يقسي قلبه، والله يقول أنه اخترع جوال شوي ما أدري من كثرة ما صار جوال من قفاه تشوف يقول الآن شرف جعوال تنظر له يطير لك. لا تعطيه كل ما عندك من أمور الدنيا، خلي لك نصيب من العلم في المجلس. كل خبر تعطيه كأنك إخباري، تراك لا تفرح تقول أسعدت أهل المجلس، تراك عند أهل العلم لو بعث رجل من أهل الحديث طالع فيك مثل يحيى بن معين وأحمد نتكلم في المجلس هكذا، يقول هذا إخباري. فرق عندهم بين الإخباري وبين المحدث، كل شيء أخبار 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 أخبار، والجوال والجوال، ألين يقسو قلبك. خلي بين عينيك العلم، مو بشطارة يعني والله وكذا، والله عرفت المعلومة ذي ما شاء الله عليه، هذا إذا راوك الحديث ترى ما يرتفعون بك، سموك إخباري. نعم نقال لأخبار الناس، مش هذا كل واحد يحسن هذا. لكن فحول الرجال هم أهل الحديث، ليصبروا على التحديث ومعارض العوام. هذا الحديث أول مرة نسمع، يصبر على عامه ويقول لك كذا، هذا أهل الحديث. نعم قرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المفسر العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير القرآن العظيم، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير سورة النساء وقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وصل بنا الكلام إلى أقوال التابعين، قال رحمه الله: وقال ابن جرير حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة: إن قول الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية، قال: إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر. وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
هذا يسمى التكفير كما ذكرنا مرارا العمري، أنك إن حرصت أن تجتنب ما تصر عليه من الصغائر كالنظر. يعني إذا كان لك عادة كل ما تفتح مقطع يمر عليك مذيعة تلقي أخبار تتساهل، تقعد تنظر لين تخلص المقطع، تنظر مرأة ما يجوز، شوي طلع منظر فيه نساء تنظر في النساء، هذا جنس النظر أصبح كبيرة في حقك، يجب تتوب منها. اغتبت شخص توب، ولو قبل 70 سنة اغتبته ما تبت منها، ترى محصات لك في جهنم، انتبه، لابد تتوب من تلك الكبيرة. مر عليك عرفة، مر عليك ما كفرتها إلا أن يكون حج صادق، ممكن أن نكفر كبر كما قال ابن حجر وشيخنا ابن باز اختار هذا، أو الجهاد مع أول دفع من الدم، إذا قتل قتلا صحيحا ليس قتال الثوار الخارجون على ولاة الأمر إلى آخر. نعم.
قال: وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا الكبائر وسددوا وأبشروا. وقد روى ابن مردوية من طرق عن أنس وعن جابر مرفوعا: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ولكن في إسناده من جميع طرقه ضعف إلا ما رواه عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فإنه إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وفي من طريق آخر خرجه بعض السنن وصححه العلامة الألباني أو حسنه، وهو لكل نبي دعوة مستجابة، وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا، فهو معرض لشفاعة النبي ما دام أنه لا يشرك بالله شيئا. نعم.
قال: وقد رواه أبو عيسى الترمذي منفردا به من هذا الوجه عن عباس العنبري عن عبد الرزاق، ثم قال: حديث حسن صحيح، وفي الصحيح شاهد لمعناه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الشفاعة: أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للخاطئين المتلوثين. وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة، فمن قائل هي ما عليه حد في الشرع، ومنهم من قال هي ما عليه وعيد مخصوص من الكتاب والسنة، وقيل غير ذلك.
يعني من أعظم أسباب لا شك يعني ترك الكبائر، أول العلم، أنك تعرف أن هذه كبيرة، والنصوص المخوفة من إتيانها، كمثلا التهاون بالصلاة لدرجة النوم عنها كالفجر. فإذا طلعت حديث البخاري وأنا رجل ماسك صخرة، مو بحجر كذا صغير، لو ضرب رأسك رجل بحجر صغير لتألم جدا، صخرة والرجل على قفاه نائم، هذا الذي ينام عن صلاة مكتوبة أو ينام عن الصلاة آخذ إيش حجر ويضرب رأسه ينفلق، خلاص انفلق جو على جو الملائكة ولا شيء، لا يرجع مرة ثانية يذوق الألم، لأنه إذا كان مفلوق راحت الأعصاب وكل شيء ما تذوق الألم، لكن يرجع مرة ثانية عشان تذوق الألم مرة ثانية. إيش خليه؟ يخليه يحط 7 منبهات، منبه هنا ومنبه هنا، ونام بدري أفلا صحيني، حتى واحد من شدة الخوف على النوم صد كان يضع الحبل ويلقيه بالخلف، النوم ثقيل مرة أعوذ بالله. فإذا مر أهل الصلاة يشوفون الحبل حقه ويعرفونه مسكين مبتلى بالنوم، إلا عاد مار وفيه يعني من هالصباح عزيمة يقعد ضرب 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 لين تخبط يده عاد في وجهه فيه خلاص خلاص روح نمت قمت من النوم. لهالدرجة لهالدرجة نعم. فاستيعابك لأنها كبيرة من طريق العلم يخليك تترك الكبيرة هذه. ثانيا صحبة أهل ترك صحبة أهل الكبائر خاصة أهل الكفر، تعرف في ناس أهل الكفر وشهم عادتهم في قرابتك يسخرون بالعلم، يسخرون بالدين، يسخرون بالصالحين لأجل صلاحهم لأجل السنة، نوش هذا السواء كل شوي إلى آخره، هذول لا تقول في نفسك انتبه تغامر بدينك، مجلس قد تكفر معه لأنه قد يذكر شيء مستفز بالضحك جدا وتضعف نفسك وتكفر معه وتسايرهم، فهم يجذبوك الكفر، هذول خط أحمر لا تجالسهم مرة، إلا إذا كان عندك من قوة الإيمان أن تنكر عليهم أو تقوم المجلس فلا تقعدوا معهم، ممكن أن تنكر عليهم. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرفاعي في كتاب الشرح الكبير الشهير في كتاب الشهادات منه: ثم اختلف الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم في الكبائر وفي الفرق بينها وبين الصغائر، ولبعض الأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه: أحدها أنها المعصية الموجبة للحد، والثاني أنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة، وهذا أكثر ما يوجد لهم، وهو إلى الأول أميل، لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفسير الكبائر. والثالث قال إمام الحرمين في الإرشاد وغيره: كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة.
انتبه الآن الصغيرة في هذا المعنى أيضا تنقلب ممكن إلى كبيرة. وش الصغيرة؟ صغيرة تمر امرأة عيادة بالله تضعف نفس الإنسان يمشي مع غريزته يرفع بصره لها يضعف يطالع بها امرأة لا تجوز لك، صغيرة هي. لكن إذا حاصل استهانة وتلذذ واستبعاد من مكر الله عز وجل يعذبك بهذه النظرة إلى آخره ترتفع الكبيرة، لا تنظر إلى صغر المعصية انظر عظم المعصية. إذا صاحبها جرأة وحصلها يعني تهور وعدم عبء بالناظر إليك سبحانه إلى آخره، مع هذا التهاون قد تنقلب إلى كبيرة. وحينئذ يجمع لك بين حديث بين حديثين، تستغرب كيف الجمع بينهما، قد يتعجب الإنسان كيف الفك كيف التعارض هذا سبحان الله. مرة يذكر إذا خلوا محارم الله
انتهكوها
انتهكوها. ومرة في المجاهرة كل أمة معافى
إلا المجاهرين،
يعني إذا جهرنا ورطة، وإذا إيش قعدنا ما استترنا ننظر المعصية ورطة أخرى. يقول فين فك التعارض هذا؟ طيب أنا ما جهرت، أنا قعدت في هذا في المظنون إيش أني نجوت من المجاهرة التي هي سبب لعدم العفو ولا؟ فقيل في ذلك أن هذا الذي ماسك جواله مثلا وينظر لمقاطع مخلة صحيح ما جاهر، لكن وهو يفعل هذه المعصية غير مكترث، عنده جرأة بس يضحك. شوف شوف المرأة كذا، ربما قال لصاحب لا، وربما قال نفسه كذا، فيه عدم اكتراث. في فرق بين نسويها هو ينظر كذا وكل ويقدم رجل ويأخر رجل، في فرق بينهم ولا؟ اي نعم. طيب ننتقل